أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فمشاهدي الكرام أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 64 إن شاء الله تعالى بعد 100 الأولى من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه مع سورة البقرة بصفة عامة، ومع توابع وخواتيم قصة بني إسرائيل بصفة خاصة. نحن فيه مع الآية 19 بعد 120 بعد 100 إن شاء الله تبارك وتعالى، حيث يقول ربنا جل وعلا مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. تعالوا بنا مع هذا السياق نشنف آذاننا مع فضيلة شيخنا الشيخ عبد الحميد كشك في رحاب التفسير يقول مع خاتم الأنبياء عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. هذا خطاب رباني لصاحب الرسالة العصماء محمد صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك بالحق، أي إرسالا متلبسا بالحق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فأنت مبعوث العناية الإلهية، فأكرم به من نبي أعطاه الله عز وجل شجاعة موسى وشفقة هارون وأقلام داود وعظمة سليمان وصبر أيوب وبساطة يحيى ورحمة عيسى على نبينا وعليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سيدي أبا القاسم يا رسول الله، يا سيدي يا رسول الله، معذرة إذا كبى فيك تبياني وتعبيري، ماذا أوفيك من حق وتكرمة وأنت تعلو على ظني وتقديري؟ أقبلت كالبدر والضاح الأسارير، تدعو إلى الله في بشر وتيسير، على جبينك نور الحق منبلجا، وفي يديك لواء العدل والنور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما خلق الله ولا برأ ولا ذرأ أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم، وما أقسم بحياة أحد إلا بحياته صلى الله عليه وسلم. فقال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، والله ما خلق الإله ولا برأ بشرا يرى كمحمد بين الورى. يا سيد العقلاء يا خير الورى، يا من أتيت إلى الحياة مبشرا، وبعثت بالقرآن فينا هاديا، وطلعت في الأكوان بدرا نيرا، صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: اطلع الله على قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاختاره لنبوته، ثم اطلع على قلوب العباد بعده فرأى قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فاختارهم لصحبته، رضي الله عنهم وأرضاهم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وما خاطب الله نبيا في القرآن إلا باسمه، ولكنه خاطب محمدا صلى الله عليه وسلم بعنوان النبوة والرسالة، فقال تعالى: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. قيل: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا موسى إني أنا ربك، يا عيسى إني متوفيك، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، يا زكريا إنا نبشرك بغلام، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. فإذا ما خاطب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم خاطبه قائلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. هذا تكريم له صلى الله عليه وسلم، حتى إذا خاطب نساءه قال يا نساء النبي، وحتى في مقام الملاطفة والعتاب يقول له يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. وهنا يخاطب ربنا عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، أرسلناك بشيرا بالجنة ونذيرا بالنار، وأنت القائل صلوات ربي وسلامه عليك كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. لقد ورد ذكرك في التوراة مشتملا على بعض ما ورد في القرآن. قال عطاء بن يسار لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. وفي رواية وكان ابن عمرو يقرأ التوراة أتجد صفة النبي عليه الصلاة والسلام في التوراة؟ فقال أجل، والله إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء. بأن يقولوا لا إله إلا الله فيفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. رواه الإمام أحمد. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، أي لست مسؤولا عما اقترفوا من الجرائم، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، كما خاطبه ربه لست عليهم بمسيطر، وما أنت عليهم بوكيل، وما أنت عليهم بجبار، إنما أنت المبلغ لأحكام الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. كذا قال ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وقال إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، وقال أيضا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون، وقال جل وعلا ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، كما قال إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، وقال عز من قائل وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وقال ربنا جل وعلا قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وقال ربنا تبارك وتعالى: وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. وخاطبه ربه جل وعلا وتحدث عنه فقال: قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وخاطبه ربه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وفي السياق: فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. فهذه أدلة قاطعة على أنه صلى الله عليه وسلم هو الرحمة المهداة والنعمة المسداة وهو السراج المنير صلوات ربي وسلامه عليه. نشهد يا رسول الله أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة ومحوت الظلمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين. فجزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. ألست أنت الذي قلت: لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها، وأريد أن أخبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. فيا صاحب المقام المحمود واللواء المعقود والموقف المشهود، نسأل الله ألا يحرمنا أجرك ولا يفتنا بعدك حتى نشرب من يدك الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. نسأل الله من فضله. وفي السياق بعد ذلك تأتي هذه الآية تنبيه وتحذير: آه لو فطنت الأمة لهذا التنبيه وذاك التحذير ما كان هذا حال الأمة. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. وبعدما خاطب الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بالبشارة والنذارة بين له سبحانه أن الصراع بين الحق والباطل دائم دائب مستمر، وأن الكفر كله ملة واحدة، فاليهود والنصارى لن يرضوا عنك مهما بذلت معهم من الأدلة والبراهين، ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، وما أنت بتابع قبلتهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، وإذا كان الأمر كذلك فاحذرهم، وإذا كان الأمر كذلك فاحذرهم، لأنهم لن يرضوا عنك إلا إذا اتبعت قبلتهم. والمقصود بهذا الخطاب وفي هذه العبارة بالذات أمته، فهو صلى الله عليه وسلم قد ثبته الله على الحق وأيده به، وقال له في محكم كتابه: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وقال له: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ثم بين الله تعالى عاقبة اتباع ملتهم بعدما لقنه الحجة البالغة في قوله: قل إن هدى الله هو الهدى، قل إن هدى الله هو الهدى. وهذه عبارة حصر وقصر تفيد أن غير هذا ليس بهدى. وفي آية آل عمران: قل إن الهدى هدى الله. وفي آية: من يهدي الله فهو المهتد. وفي آية: ومن يضلل الله فلا هادي له. وفي أخرى: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ثم قال سبحانه: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فالولي هو القريب والصديق والنصير هو المعين، ولو لم يكن قريبا. فالولي هو القريب والصديق والنصير هو المعين ولو لم يكن قريبا. فمن خالف الله وعصى أوامره وأشرك به فمن يهديه من بعد الله؟ استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. وربنا يقول: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقال جل وعلا: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فمن اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على علمه ضل، ومن اعتمد على عقله زل، ومن اعتمد على جاهه ذل، ومن اعتمد على الناس مل، ومن اعتمد على ذكائه اختل، ومن اعتمد على الله فلا مل ولا ضل ولا زل ولا زل ولا مل ولا اختل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. سيدي أبا القاسم يا رسول الله، صلت عليك ملائك الرحمن وسرى الضياء بسائر الأكوان، لما طلعت على الوجود مزودا بحمى الإله وراية القرآن، لما طلعت على الوجود مزودا بحمى الإله وراية القرآن. ثم قال ربنا عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. المراد بالكتاب هنا هو القرآن الكريم، والمراد بحق التلاوة أي الإحسان في قراءته بأحكامه، سواء كان الذين أوتوا الكتاب من أهل الكتاب الذين آمنوا برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أم من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذين قال الله فيهم: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. سألوا الله من فضله. والذين قال فيهم مولانا تبارك اسمه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وقد يكون المراد بالذين آتيناهم الكتاب، وقد يكون المراد بالذين آتيناهم الكتاب هم أهل الكتاب الذين أسلموا ويتلونه، أي يتلون القرآن. قال تعالى: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. على أن نسجد سجدة التلاوة إن شاء الله بعد الدرس. والذين قال الله فيهم الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وحق التلاوة يشمل إتقان قراءته مرتلا بتؤدة كما يشمل التأثر بتلاوته اقرأوا القرآن وابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب واقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها وإياكم ولحون أهل العشق ولحون أهل الكتاب وإياكم ولحون أهل العشق وفي رواية أهل الفسق ولحون أهل الكتاب وسيأتي بعدي قوم يرجعون في القرآن ترجيع الغناء والنوح لا يتجاوز حناجرهم مفتونة قلوبهم وقلوب من تعجبهم حالهم والأمر لا يتعدى ما نراه في المآتم والحفلات من قراء يقال عنهم قراء الإذاعة والتلفزة والناس لهم ماذا أقول لهم ضجيج ولهم نعيق ولهم ولهم الله يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وهؤلاء على حسب جمال الصوت وطول النفس يقومون ويقعدون الله من تاني والله يفتح عليك حتى لو كانت الآيات عن النار زدنا يا مولانا وهكذا نسأل الله العفو والعافية والمراد بحق تلاوته أن يقف الإنسان عند وعده ووعيده ورحم الله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نظر الله إليهم في جوف الليل وأصلابهم منحنية على أجزاء القرآن إذا مر أحدهم بآية تبشر بالجنة بكى شوقا إليها فإذا مر بآية تنذر من عذاب النار شهق شهقة كأن زفير جهنم بين أذنيه وحق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه وحق تلاوته أن يكون خلقه القرآن فإذا كان الكون قرآنا صامتا فإن القرآن كون ناطق وإذا كان ذلك كذلك فقد كان نبي الله صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي بين الناس ويرحم الله مجتمعا تأثر بالقرآن كانت الزوجة إذا خرج زوجها أول النهار قالت له اتق الله ولا تأكل حراما إننا نصبر على الجوع في الدنيا ولا نصبر على عذاب النار يوم القيامة فإذا عاد آخر يومه سألته ماذا نزل اليوم من القرآن وكم حفظت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا ما صلى العشاء وجاء إلى بيته وأخذ مضجعه لينام تزينت له بالوضوء وسألته: هل لك من حاجة إلي؟ فإذا كانت له حاجة قضاها، وإلا استأذنته أن تقوم لله فتؤدي ركعاتها في جوف الليل. هذا مجتمع القرآن في حومات الوغى وساحات القتال. كتب سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بعد نصر الله عز وجل له في موقعة القادسية، كتب يقول لعمر رضي الله عنه: إن المسلمين إذا جن عليهم الليل سمعت لهم دويا بالقرآن كدوي النحل، فهم رهبان بالليل فرسان بالنهار. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. ثم قال تعالى: ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون، أي من يكذب بهذا القرآن ولا ينفذ أحكامه ولا يقيم حدوده، فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. ثم يأخذ القرآن في سياق آخر في خطاب إلى بني إسرائيل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وهذه قضية أخرى. وبعدما تناولت السياق الذي نحن بصدده من خلال في رحاب التفسير، وسيدنا الشيخ عبد الحميد كشك عليه سحائب الرحمة والرضوان، وأردت بذلك أن نشنف الآذان وأن نهيئ قلوبنا لكتاب ربنا عز وجل، فنحن في تفسيرنا ما أردنا أن نقف عند تفسير واحد ولا حتى عشرة، إنما أردنا زبدة التفاسير. أردنا ذلك الإبريز، والإبريز هو الذهب الخالص، وأرجو الله تبارك وتعالى أن يخرج هذا التفسير خالصا من كل شائبة من الإسرائيليات والموضوعات والاستطرادات والزيادات وغير ذلك، وأن يرزقنا إخلاص العمل. أسأل الله نية خالصة وصورة عمل مشروعة. اللهم اجعل أعمالنا صائبة ولوجهك خالصة. بعد هذا التطواف مع السياق بتمامه وسيدنا الشيخ عبد الحميد كشك عليه سحائب الرحمة والرضوان، تعالوا نجزئ الآيات تجزئة، نضع بينها فصلا ولو كان تعسفيا لنقف مع الآيات وقفة نرجو معها التمام بإذن ربنا الملك العلام. فمع قول الله جل وعلا: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، قال الواحدي في الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: إنا أرسلناك بالحق بالقرآن والإسلام أي مع الحق، بشيرا مبشرا للمؤمنين، ونذيرا مخوفا ومحذرا للكافرين، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم لست بمسؤول عنهم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن الله عز وجل أنزل بأسه باليهود لآمنوا، فأنزل الله تعالى هذه الآية أي ليس عليك من شأنهم عهدة ولا تبعة. وفي الجلالين: إنا أرسلناك يا محمد صلى الله عليه وسلم بالحق بالهدى بشيرا من أجاب إليه بالجنة، ونذيرا من لم يجب إليه بالنار، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم النار أي الكفار ما لهم لم يؤمنوا، إنما عليك البلاغ. وفي قراءة بجزم تسأل وبجزم تسأل ولا تسأل، والقراءة ولا تسأل، فتقرأ ولا تسأل نهيا. وفي تفسير المراغي في المفردات: الحق هو الشيء الثابت المتحقق الذي لا شك فيه، والمعنى: إنا أرسلناك بالشيء الثابت الذي لا تضل فيه الأوهام، يسعد من أخذ به ويثلج قلبه بروح اليقين، وهذا شامل للعقائد المطابقة للواقع وللشرائع التي توصل صاحبها إلى سعادة المعاش والمعاد. بشيرا ونذيرا أي لتبشر من أطاع وتنذر من عصى، لا لتجبر على الإيمان أحدا، فلا عليك إن أصروا على الكفر والعناد، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، كما أنك لا تسأل عن أصحاب الجحيم أي فلا يضرك تكذيب المكذبين الذين يساقون بجحودهم إلى الجحيم، فأنت لم تبعث ملزما ولا جبارا فتكون مقصرا إن لم يؤمنوا، بل بعثت معلما هاديا بالدعوة وحسن الأسوة، كما قال: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وفي هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم لئلا يضيق صدره، كما قال تعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وفي تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن لابن سعد قال: ثم ذكر تعالى بعض آية موجزة مختصرة جامعة للآيات الدالة على صدقه صلى الله عليه وسلم وصحة ما جاء به، فقال: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. فهذا مشتمل على الآيات التي جاء بها، وهي ترجع إلى ثلاثة أمور: الأول في نفس إرساله، والثاني في سيرته وهديه ودله، والثالث في معرفة ما جاء به من القرآن والسنة. فالأول والثاني قد دخل في قوله إنا أرسلناك، والثالث دخل في قوله بالحق. وبيان الأمر الأول وهو نفس إرساله أنه قد علم حالة أهل الأرض قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، وما كانوا عليه من عبادة الأوثان والنيران والصلبان وتبديلهم للأديان، حتى كانوا في ظلمة من الكفر قد عمتهم وشملتهم، إلا بقايا من أهل الكتاب قد انقرضوا قبيل البعثة. وقد علم أن الله تعالى لم يخلق خلقه سدى ولم يتركهم هملا، لأنه حكيم عليم قدير رحيم. فمن حكمته ورحمته بعباده أن أرسل إليهم هذا الرسول العظيم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، يأمرهم بعبادة الرحمن وحده لا شريك له. فبمجرد رسالته يعرف العاقل صدقه، وهو آية كبيرة على أنه رسول الله. وأما الثاني فمن عرف النبي صلى الله عليه وسلم معرفة تامة، وعرف سيرته وهديه قبل البعثة ونشوءه على أكمل الخصال، ثم من بعد ذلك قد ازدادت مكارمه وأخلاقه العظيمة الباهرة للناظرين، فمن عرفها وصبر أحواله عرف أنها لا تكون إلا أخلاق الأنبياء الكاملين، لأن الله تعالى جعل الأوصاف أكبر دليل على معرفة أصحابها وصدقهم أو كذبهم. وأما الثالث فهو معرفة ما جاء به صلى الله عليه وسلم من الشرع العظيم والقرآن الكريم المشتمل على الإخبارات الصادقة والأوامر الحسنة والنهي عن كل قبيح والمعجزات الباهرة. فجميع الآيات تدل على هذه الثلاثة: قوله بشيرا ونذيرا، بشيرا لمن أطاعك بالسعادة الدنيوية والأخروية، نذيرا لمن عصاك بالشقاوة والهلاك الدنيوي والأخروي. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، أي لست مسؤولا عنهم، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وفي ظلال القرآن للأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى يقول: وإذا انتهت مقولاتهم وفندت أباطيلهم وكشفت الدوافع الكامنة وراء أضاليلهم، يتجه الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبين له وظيفته ويحدد له تبعاته، ويكشف له عن حقيقة المعركة بينه وبين اليهود والنصارى، وطبيعة الخلاف الذي لا حل له إلا بثمن لا يملكه ولا يستطيعه، ولو أداه لتعرض غضب الله ومولاه وحاشاه. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون إنا أرسلناك بالحق وهي كلمة فيها من التثبيت ما يقضي على شبهات المضللين ومحاولات الكائدين وتلبيس الملفقين وفي جرسها صرامة توحي بالجزم واليقين بشيرا ونذيرا وظيفتك البلاغ والأداء تبشر الطائعين وتنذر العصاة فينتهي دورك ولا تسأل عن أصحاب الجحيم الذين يدخلون الجحيم بمعصيتهم وتبعتهم على أنفسهم. وفي أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير للجزائري ولا تسأل قرئ بالتاء للمجهول ولا نافية والفعل مرفوع وقرئ بالبناء للمعلوم ولا تسأل ولا ناهية والفعل مجزوم. الجحيم دركة من دركات النار وهي أشدها عذابا. ومع هذه الآية 19 بعد 100 يخفف تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم هم مطالبة المشركين بالآيات بأنه غير مكلف بهداية أحد ولا ملزم بإيمان آخر ولا هو مسؤول يوم القيامة عمن يدخل النار من الناس إذ مهمته محصورة في التبشير والإنذار تبشير من آمن وعمل صالحا بالفوز بالجنة والنجاة من النار وإنذار من كفر وعمل سوءا بدخول النار والعذاب الدائم فيها. ومن هداية الآية على المؤمن أن يدعو إلى الله تعالى وليس عليه أن يهدي إذ الهداية بيد الله وأما الدعوة فهي في قدرة الإنسان وهو مكلف بها. وفي التفسير الميسر لمجموعة من العلماء إنا أرسلناك يا محمد بالدين الحق المؤيد بالحجج والمعجزات فبلغه للناس مع تبشير المؤمنين بخيري الدنيا والآخرة وتخويف المعاندين بما ينتظرهم من عذاب الله ولست بعد البلاغ مسؤولا عن كفر من كفر بك فإنهم ملازمون للنار يوم القيامة. وفي المنتخب في تفسير القرآن الكريم وقد أرسلناك بحقائق يقينية بشيرا للمؤمنين ونذيرا للكافرين وليس عليك إلا تبليغ رسالتنا ولن تسأل عن عدم إيمان من لم يؤمن بك من أصحاب الجحيم. ومن المجمل إلى المفصل وتفسير القرآن الكريم للدكتور عبد الله شحات رحمه الله قال في المفردات الحق هو الشيء الثابت المتحقق الذي لا شك فيه بشيرا البشير هو المبشر وهو المخبر بالأمر السار للمخبر به الذي لم يسبق له علم به نذيرا النذير هو المنذر وهو المخبر بالأمر المخيف ليحذر منه والجحيم المتأجج من النار وأصحابها الملازمون لها والسؤال كناية عن المؤاخذة واللوم. وتفسير الآية لا تذهب نفسك عليهم حسرات يا محمد، فإن وظيفتك أن تبشر، ولست بعد ذلك مؤاخذا ببقاء الكافرين على كفرهم، ولست مسؤولا عن عدم اهتدائهم. وهذه الآية تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وبيان لمهمته كي يتوجه إليها بكليته، ولا يلتفت إلى معارضة أهل الكتاب والمشركين بعدما سجل تعنتهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بشيرا بالجنة ونذيرا من النار. وروى أحمد عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. فقال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، لا فظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولا صخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، فيفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. انفرد بإخراجه البخاري، ورواه ابن مردويه. وإلى تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين عليه سحائب الرحمة والرضوان، قوله تعالى: إنا أرسلناك، إن للتوكيد، اسمها نا لكن حذفت النون لتوالي الأمثال، مع أن الأصل أنها لا تحذف إننا، لكن لا نقول اسمها الألف، إذ أن الألف لا تكون ضميرا إلا إذا اتصلت بفعل، مثل قالا وقاما وما أشبه ذلك. وحذف المرسل إليه لإفادة العموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى العالمين، وغيره من الرسل إلى قومهم خاصة. قوله تعالى: بالحق، الباء هنا للمصاحبة أو الملابسة، يعني أرسلناك متلبسا بالحق، أو أن المعنى حاملا الحق في هذه الرسالة. والآية تحتمل المعنيين: أحدهما أن إرسالك حق، والثاني أن ما أرسلت به حق، والمعنيان كلاهما صحيح، كقوله تعالى: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، فتحمل الآية عليهما. فالرسول صلى الله عليه وسلم رسالته حق، وعليه فالباء للملابسة، والرسول صلى الله عليه وسلم ما أرسل به فهو حق، وعلى هذا فالباء للمصاحبة، يعني أن رسالتك مصحوبة بالحق، لأن ما جئت به حق، والحق هو الثابت المستقر، وهو ضد الباطل، والحق بالنسبة للأخبار الصدق، وبالنسبة للأحكام العدل. قوله تعالى: بشيرا، من البشارة، وهي الإخبار بما يسر، وقد تقع فيما يسوء تهكما، كقوله تعالى: فبشرهم بعذاب أليم. قوله تعالى: ونذيرا، من الإنذار، وهو الإعلام بالمكروه، أي بما يخاف منه. والرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنه مبشر بما يسر وهو الجنة، ومنذر بما يخاف منه وهو النار. وقوله: بشيرا، حال من الكاف في أرسلناك، ونذيرا حال أخرى بواسطة حرف العطف، فجمع الله له بين كونه مبشرا ونذيرا، لأن ما جاء به أمر ونهي، والمناسب للأمر البشارة، وللنهي الإنذار، فعليه تكون رسالة النبي صلى الله عليه وسلم جامعة بين البشرى وبين الإنذار والأمر والنهي. إذن فالرسول صلى الله عليه وسلم مبشر للمتقين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وهو منذر للكافرين أن لهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلوا جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وختمت الآية ولا تسأل عن أصحاب الجحيم في تسأل قراءتان، إحداهما بالرفع على أن لا نافية، على أن لا نافية، والفعل مبني لما لم يسمى فاعله، يعني ولا تسأل أنت عن أصحاب الجحيم، أي لا يسألك الله عنهم لأنك بلغت والحساب على الله. والقراءة الثانية بالجزم على أن لا ناهية، وتسأل لا تسأل فعل مضارع مبني للفاعل مجزوم بها، والمعنى لا تسأل عن أصحاب الجحيم بما هم عليه من العذاب، فإنهم في حال لا يتصورها إنسان، وهذا غاية ما يكون من الإنذار لهؤلاء المكذبين المخالفين الذين هم أصحاب الجحيم. فالنهي هنا للتهويل، والقراءتان سبعيتان جامعتان للمعنيين، وأصحاب جمع صاحب وهو الملازم، والجحيم النار العظيمة، وهي لها أسماء كثيرة منها النار والسعير وجهنم والجحيم، كل ذلك لاختلاف أوصافها، وإلا فهي واحدة. ومن فوائد الآية الرد على هؤلاء الذين قالوا لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، بقوله تعالى إنا أرسلناك بالحق. ومنها ثبوت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى إنا أرسلناك، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول صادق وليس برب، لأن الرسول لا يمكن أن يكون له مقام المرسل. ومنها أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم متضمنة لأمر ونهي وتبشير وإنذار، لقوله تعالى بشيرا ونذيرا. والحكمة من ذلك ظاهرة، وذلك لأن الإنسان قد يهون عليه فعل الأوامر ويشق عليه ترك المنهيات، أو بالعكس، فلو كانت الشريعة كلها أوامر ما تبين الابتلاء في كف الإنسان نفسه عن المحارم، ولو كانت كلها نواه ما تبين ابتلاء الإنسان بحمل نفسه على الأوامر، فكان الابتلاء بالأمر والنهي غاية الحكمة. فالشيخ الكبير يهون عليه ترك الزنا، ولذلك كانت عقوبته على الزنا أشد من عقوبة الشاب. المهم أن الابتلاء لا يتم إلا بتنويع التكليف، فمثلا الصلاة تكليف بدني، والزكاة بذل للمحبوب وتكليف مالي، والصيام ترك محبوب، والحج تكليف بدني ومالي. ومن فوائد الآية أن وظيفة الرسل الإبلاغ، وليسوا مكلفين بعمل الناس، لقوله تعالى ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. وعلى القراءة الثانية نستفيد فائدة ثانية، وهي شدة عذاب أصحاب الجحيم والعياذ بالله، لقوله تعالى ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. نسأل الله العفو والعافية. وإلى سيدنا الشيخ الشعراوي قال: هنا لا بد أن نلتفت إلى أن الله سبحانه وتعالى حينما يخبرنا عن قضية من فعله يأتي دائما بنون العظمة التي نسميها نون المتكلم، ونلاحظ أن نون العظمة يستخدمها رؤساء الدول والملوك ويقولون نحن فلان أمرنا بما هو آت. فكأن العظمة في الإنسان سخرت المواهب المختلفة لتنفيذ القرار الذي يصدره رئيس الدولة، فيشترك في تنفيذه الشرطة والقضاء والدولة والقوات المسلحة إذا كان قرار حرب. تشترك مواهب متعددة من جماعات مختلفة تتكاتف لتنفيذ القرار، والله تبارك وتعالى عنده الكمال المطلق، كل ما هو لازم للتنفيذ من صفات الله سبحانه وتعالى. فإذا تحدث الله جل جلاله عن فعل يحتاج إلى كمال المواهب من الله تبارك وتعالى يقول إنا، هنا قال إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وهناك قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولكن حين يتكلم الله عن ألوهيته وحده وعن عبادته وحده يستخدم ضمير المفرد، مثل قوله سبحانه إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، لا يقول فاعبدنا. إذن ففي كل فعل يأتي الله سبحانه بنون العظمة، وفي كل أمر يتعلق بالعبادة والتوحيد يأتي بالمفرد. وذلك حتى نفهم أن الفعل من الله ليس وليد قدرته وحدها، ولا علمه وحده، ولا حكمته وحدها، ولا رحمته وحدها، وإنما كل فعل من أفعال الله تكاملت فيه صفات الكمال المطلق لله. إن نون العظمة تأتي لتلفتنا إلى هذه الحقيقة، لتبرز للعقل تكامل الصفات في الله، لأنك قد تقدر ولا تعلم، وقد تعلم ولا تقدر، وقد تعلم وتغيب عنك الحكمة. إذن فتكامل الصفات مطلوب. قوله تعالى إنا أرسلناك بالحق يعني بعثناك بالحق رسولا، والحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير ولا يتناقض. فإذا رأيت حدثا أمامك ثم طلب منك أن تحكي ما رأيت رويت ما حدث، فإذا طلب منك بعد فترة أن ترويه مرة أخرى فإنك ترويه بنفس التفاصيل. أما إذا كنت تكذب فستتناقض في أقوالك، ولذلك قيل إن كنت كذوبا فكن ذكورا. إن الحق لا يتناقض ولا يتغير، وما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أرسل بالحق فإن عليه أن يبلغه للناس، وسيبقى الحق حقا إلى يوم القيامة. قوله تعالى بشيرا ونذيرا، البشارة هي إخبار بشيء يسرك زمنه قادم، والإنذار هو الإخبار بشيء يسوءك زمنه قادم، ربما استطعت أن تتلافاه. بشير بماذا ونذير بماذا؟ يبشر من آمن بنعيم الجنة، وينذر الكافر بعذاب النار. والبشرى والإنذار يقتضيان منهجا يبلغ، من آمن به كان بشارة له، ومن لا يؤمن كان إنذارا له. ثم يقول الحق جل جلاله ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس مسؤولا عن الذين سيلقون بأنفسهم في النار والعذاب، إنه ليس مسؤولا عن هداهم، وإنما عليه البلاغ. واقرأ قوله تبارك وتعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، واقرأ قوله جل جلاله لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. فالله سبحانه وتعالى لو أرادنا أن نؤمن قسرا وقهرا ما استطاع واحد من الخلق أن يكفر، ولكنه تبارك وتعالى يريد أن نأتيه بقلوب تحبه وليس بقلوب مقهورة على الإيمان. إن الله سبحانه وتعالى خلق الناس مختارين أن يؤمنوا أو لا يؤمنوا، وليس لرسول الله أن يرغم الناس على الإيمان بالقهر، لأن الله لو أراد لقهر كل خلقه، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. أما أصحاب الجحيم فهم أهل النار، والجحيم مأخوذة من الجموح، وجمحت النار يعني اضطربت، وعندما ترى النار متأججة يقال جمحت النار، أي أصبح لهيبها مضاعفا بحيث يلتهم كل ما يصل إليه فلا تخمد أبدا. والحق سبحانه وتعالى يريد أن يطمئن رسوله صلى الله عليه وسلم أنه لا يجب أن ينشغل قلبه بالذين كفروا، لأنه قد أنذرهم، وهذا ما عليه، وهذه مهمته التي كلفه الله بها. وأختم وقد طال بنا الوقت، أختم مع عمدة المفسرين ابن كثير، وأظنه لا يطيل. قال قوله تعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. قال ابن أبي حاتم بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت علي إنك إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. قال: بشيرا بالجنة ونذيرا من النار. وقوله: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، قراءة أكثرهم، ولا تسأل بضم التاء على الخبر، وفي قراءة أبي بن كعب وما تسأل، وفي قراءة ابن مسعود ولن تسأل عن أصحاب الجحيم. نقلهما ابن جرير أي لا نسألك، ويمكن وما تسأل ولن تسأل، ولن تسأل أي لا نسألك عن كفر من كفر بك، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، كقوله تعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، كقوله تعالى: نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وأشباه ذلك من الآيات. وقرأ آخرون: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم بفتح التاء على النهي، أي لا تسأل عن حالهم، كما قال عبد الرزاق. وفي الحديث أخبرنا الثوري عن موسى بن عبيد عن محمد بن كعب القرظي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليت شعري ما فعل أبواي، ليت شعري ما فعل أبواي، ليت شعري ما فعل أبواي. فنزلت: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، فما ذكرهما حتى توفاه الله عز وجل. رواه ابن جرير عن أبي كريب عن وكيع عن موسى بن عبيد، وقد تكلموا فيه عن محمد بن كعب بمثله، وقد حكاه القرطبي عن ابن عباس ومحمد بن كعب. قال القرطبي: وهذا كما يقال لا تسأل عن فلان، أي قد بلغ فوق ما تحسب. وقد ذكرنا في التذكرة كلام القرطبي أن الله أحيا له أبويه حتى آمنا، وأجبنا عن قوله: إن أبي وأباك في النار. قلت: والحديث المروي في حياة أبويه عليه السلام ليس في شيء من الكتب الستة ولا غيرها، وإسناده ضعيف والله أعلم. ثم قال ابن جرير بسنده أن النبي عليه السلام قال ذات يوم: أين أبواي؟ فنزلت: إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. وهذا مرسل كالذي قبله. وقد رد ابن جرير هذا القول المروي عن محمد بن كعب القرظي وغيره في ذلك لاستحالة الشك من الرسول عليه الصلاة والسلام في أمر أبويه، واختار القراءة الأولى، وهذا الذي سلكه ها هنا فيه نظر لاحتمال أن هذا كان في حال استغفاره لأبويه قبل أن يعلم أمرهما، فلما علم ذلك تبرأ منهما وأخبر عنهما أنهما من أهل النار كما ثبت ذلك في الصحيح. ولهذا أشباه كثيرة ونظائر، ولا يلزم ما ذكر ابن جرير والله أعلم. قضية ما وددت أن أذكرها. ثم ختم كلامه رحمه الله بهذا الحديث الذي ذكرته أكثر من مرة، أختم به عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. فقال: أجل، والله إنه لموصوف بالتوراة في صفة بصفته في القرآن: يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، حرزا للأميين، وأنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، لا فظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، وهنا جاءت بالسين، ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئات السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، فيفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. انتهى تفسير هذه الآية الكريمة مع عدد من المفسرين المحببين إلى قلوبنا، وقد فصلناها عن سابقتها ولاحقتها. ولاحقتها قوله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وبهذا نختم درسنا على أننا نكمل إن شاء الله تعالى تفسير الآية التي تلوتها آنفا غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أسألكم صالح الدعوات، جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم، جعلني الله عند حسن ظنكم. اللهم أنت أعلم بي من نفسي وأنا أعلم بنفسي من الناس. اللهم اغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون، واجعلني أفضل مما يظنون. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.